أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، واليوم مع الحلقة 37 من هذه الحلقات، وهي عن عيادة المريض. إخوة الإسلام، الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يعلم أنها دار ابتلاء، والإنسان كلما ازداد إيمانه كلما ازدادت ابتلاءاته واختباراته وامتحاناته، وكلنا مبتلى وممتحن. لا تظن أن الإنسان يعافى في هذه الدنيا. نعم، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة، لكن المسألة لا تخلو من مناغصات ومن مكدرات، وبالذات في قضية المرض. إذا مر عليك أخي الكريم أو أختي الكريمة كما قال أهل العلم 40 يوما لم تمرض ولم يأتي لك هم أو غير ذلك، فراجع حساباتك مع الله سبحانه وتعالى، فربما تكون بعيدا عن الله عز وجل، لأن المؤمن كثير الابتلاءات. الله عز وجل يمتحن عباده ويختبرهم. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله عز وجل امتحن من قبلنا وسوف يمتحننا وسوف يمتحن من يأتي بعدنا، فكلنا مبتلى وكلنا ممتحن، فيجب أن نعمل من أجل أن ننجح في الامتحانات، أن نكون من المتفوقين في النتيجة النهائية عندما نصبر على أمر الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الابتلاءات الكبيرة المرض. المريض دائما نقول عيادة المريض ولا نقول زيارة المريض. لماذا؟ لأن الصحيح يزار. الصحيح نذهب إليه ونجلس، نأخذ أطراف الحديث ونطيل المكث عنده، لأنه صحيح البدن. أما المريض يعاد، يعني نخفف وقت الزيارة. لماذا؟ لأن ربما يكون الزائر ثقيلا عليه، أو هو يريد أن يتألم، أو يتعاطى دواء معينا لا يحب أن يراه أحد وهو يأخذه، أو هناك أشياء معينة تخص مرض لا يريد أن تطيل المكث عنده. فإنما عيادة المريض يعني إقلال مدة الزيارة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا عدتم المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انظر إلى حنان رسول الله ورحمة رسول الله بنا ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كمسلمين. يعني أنت إذا ذهبت إلى مريض نفس له في أجله، يعني أعطيه الأمل، قل يا أخي والله لقد رأيت أكثر من هذا من حالتك، شفاه الله عز وجل في أيام معدودات، اجعل عندك أمل، أنت في رحمة الله الآن، أنت قريب من الله عز وجل، أنت الآن دعاك مستجاب، أنت في حالة من الذلة والمسكنة لله عز وجل، والله عز وجل نصر المسلمين في بدر، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. نعطيه هذه الجرعات من الأمل، ونقول له سوف يكفر عنك من سيئاتك، وسوف ترفع درجاته، وسوف يبدلك الله لحما خير من لحمك ودما خيرا من دمك، يكفر عنك من سيئاتك وتفتح لك صفحة جديدة في التعامل مع رب العباد سبحانه وتعالى. يفرح المريض عند ذلك، لكن لا نيأسه من المسألة ونؤيسه من حالته ونجعل اليأس يدب إلى قلب الرجل ونقول والله هذا مرض خطير، هذا مرض يموت به الآلاف في العالم اليوم. سبحان الله، أنت يا آخر الإسلام ذهبت لتشرح صدر الرجل أم لتغلق؟ سبحان الله. ولذلك المرض نوعان، مرض جسدي ومرض نفساني، مرض يخص الجسد ومرض يخص النفس. سبحان الله. المرض الجسماني مرض يعني معلوم أن الإنسان يطرق باب الطب والأطباء وبعد أن يسأل الله في البداية والنهاية أن يرزقه الشفاء وأن يرزقه الدواء وأن يضع الله سبحانه وتعالى الدواء الصحيح، يعني وأن يضع الشفاء في هذا الدواء وأن يوفق الطبيب للتوصل إلى الحالة تماما حتى يشخص لها الدواء المضبوط. سبحان الله. أما المرض النفساني فيحتاج إلى إعادة صياغة تعامل ما بين العبد وبين ربه، لأن المؤمن الصادق لا يعرف اكتئابا ولا إحباطا ولا وسوسة قهرية أو ما إلى ذلك من الأمراض أو الانفصام الشخصية أو العزلة والانفراد والهم الذي يركب الإنسان ليل نهار. هؤلاء الذين يخبطون في الدنيا خط عشواء في الدول المتقدمة وغيرها سبحان الله، يعني يقولون إن ربع العالم اليوم عنده حالة اكتئاب والعياذ بالله رب العالمين. طوابير المكتئبين والمرضى النفسيين في العالم المتقدم، لماذا؟ لأنهم قطعوا الصلة بينهم وبين الله. أما أنت أخي المسلم إذا شعرت بشيء من مثل هذا من ضيق صدر، قم فتوضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وصل لله ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سوف ترى النتيجة خيرا إن شاء الله رب العالمين. ولذلك يعني من تراحم الإسلام ومن رحمة الإسلام أنه أوجب علينا عيادة المريض. نعم بعض العلماء يقولون أنه فرض كفاية، والبعض الآخر يقول إن ليس فرض كفاية إنما هو واجب، لأن المسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، هذا هو الحق الأول، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن مات فشيع جنازته. سبحان الله. وفي رواية أخرى: خمس تجب للمسلم على أخيه، منها عيادة المريض. سبحان الله العظيم. وإن كان المريض، السؤال يقول مثلا هل أعود المريض المسلم وغير المسلم؟ نعم، لقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وأبو طالب كان رجلا كافرا ما كان مسلما. هذه آداب الإسلام أن نعود الجار المريض حتى وإن كان غير مسلم، هذا من أدب الإسلام ومن باب ترقيق قلوب الناس وإظهار الإسلام بهذه الصورة العظيمة. أولا هناك إخوة الإسلام، بعض الإخوة ينسى بعضهم بعض آداب عيادة المريض. أول شيء إذا ذهبت فطرق الباب برفق، وغض البصر وأنت جالس عند المريض، واختار الوقت الشرعي الذي يجب أن تذهب إليه، فلا تذهب بالليل متأخرا أو في الصباح مبكرا، لأن المريض ربما سبحان الله العظيم أو في وقت القيلولة ربما يستريح، تختار الوقت المناسب. وإذا كان يفضل أن تؤذن أو تستأذن قبل أن تذهب عن طريق الهاتف أو غير ذلك سبحان الله. بعض العلماء يقولون يستحب عيادة المريض بعد 3 أيام من بداية المرض حتى تستبين حالة المريض، لأن المريض في بداية مرضه يكون متوترا، ربما الأطباء لم يشخصوا الحالة بعد. وإذا ذهبت عند المريض فاجلس عند رأسه وضع يدك على رأسه وادعو الله سبحانه وتعالى واسأله مما تشكو. إذا كان المريض يرتاح لزيارتك فعاود الزيارة، وإذا رأيت أنه يعني لا يريد أن يراه أحد في هذه الحالة أو لا يريد تكرار هذه الزيارة، وأنت كيس فطن فالمؤمن كيس فطن فلا تطيل الجلوس، ثم عليك بالرقية الشرعية أن تقرأ أو أنت تضع يدك على الجزء المريض الذي يتألم منه المريض وتقرأ فاتحة الكتاب بإخلاص نية. ولقد ذهب عمر رضي الله عنه ليعود مريضا مع الصحابة، فرقى عمر المريض بفاتحة الكتاب فقام المريض كأن لم يكن به شيء، شفاه الله عز وجل. فلما استشهد عمر وعاد المرض مرة أخرى إلى هذا المريض، إذا بالرجل يذهب الناس إليه فقال لهم ارقوني كما صنع عمر رحمه الله، فقام أحدهم فرقى الرجل بفاتحة الكتاب، ثم سأل الراقي سأل المريض كيف حالك؟ قال والله أنا كما أنا. فقال من رقاه والله الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ سبحان الله العظيم. المرض في الإسلام له استثناءات حتى في العبادة. ففي الصلاة الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إن الله كان عفوا غفورا. يعني إذا المريض ساعة المرض في قضية عدم القدرة على الاغتسال فيكفي أن يتيمم من الصعيد الطيب. أيضا في الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حتى في الجهاد، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أيضا عند قراءة القرآن، الله خفف عنا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. واستثنى المريض، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. سبحان الله العظيم. وإذا رقيت أنت المريض فقل اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. ولذلك بشرى لكل من عاد المريض ان من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ولذلك يقول الحديث القدسي يؤتى بالعبد يوم القيامة يقول له عبدي مرضت فلم تعدني، من ضمن حديث طويل يعني سبحان الله. قال يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ يقول او ما علمت ان عبدي فلانا قد مرض فلم تعد، او لو عدته وجدتني انا عنده. سبحان الله العظيم. لذلك حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته انه كان غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده وقال له اسلم، فاسلم الغلام سبحان الله ودخل في دين الله ومات على الاسلام سبحان الله العظيم. فقال الحمد لله الذي انقذه بي من النار، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الانسان او هذا الغلام اليهودي الله عز وجل من عليه من فضله وكرمه بان هداه الى الاسلام. ولذلك من ضمن الطرائف اللطيفة ان الامام احمد بن محمد مرض مرة، حزن عليه الشافعي استاذه حزنا كبيرا وذهب كي يعوده، فعاد الامام الشافعي من شدة قلقه وحزنه على احمد ان يضيع العلم لو مات، فسبحان الله عاد فمرض الشافعي، فعلم احمد ان شيخه الشافعي مرض عندما رآه مريضا، فقام الامام احمد من فراشه وذهب لعيادة الامام الشافعي. فلخص الامام الشافعي كل هذا في بيتين لطيفين من الشعر: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، فاتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري اليه. سبحان الله العظيم. انني استطيع ان اضيف في نهاية الامر او نهاية الحلقة الى اكبر الامراض التي تفتك بالبشر، التي تفتك بالناس، التي تفتك بالمسلمين خاصة وبالبشر عامة، وهو مرض البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا المرض يحتاج الى جيش من اطباء القلوب من علماء الامة الذين يجب ان يأخذوا بايدي الناس الى الشفاء العاجل، الى العودة الى رحاب الله، الى الدخول في معية الله والمؤمنين، لانه لا علاج للامم ولا علاج لهذه الصراعات العجيبة وهذا الاكتئاب الذي استشرى بين الامم الا بالعودة الى رب العباد سبحانه وتعالى. يجب علينا ان ناخذ بايدي الناس، ايدي هذه البشرية التائهة الضائعة الضالة البعيدة عن رب العباد التي تعيش في جاهلية رغم هذا التقدم كله، لان الجاهلية لا تخص فترة زمنية محددة، وانما الجاهلية هي كل حالة تبتعد فيها البشرية عن تعاليم رب العباد سبحانه وتعالى. هذه البشرية الضالة الضائعة بشرية في حالة من المرض الشديد، ويجب علينا ان نأخذ بأيديها، يجب ان نظهر الاسلام بالمظهر اللائق به ونوضحه للناس ونأخذ بأيدي الناس كي تشفى البشرية من هذا المرض الفتاك وهو البعد عن الله عز وجل. اللهم اشفي امراضنا وارحم موتانا ويسر لنا امورنا يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.